بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فقد علمتم انه زارنا في هذا اليوم الطيب زوار طيبون وبار من مشايخ السنة ورجالها ودعاتها، فأهلا وسهلا بهم وبمن معهم وبكم جميعا. وقد تعود طلاب العلم من زيارتهم الخير الكثير نصحا وتوجيها ومحبة من البعض للبعض، فلله الحمد والمنة ولله الفضل والنعمة، فيكرر التحية لهم والترحيب بهم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم وإياكم وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه. هذه اللحظات أو هذا الوقت إن شاء الله عند أحد الشيخين، الشيخ محمد الصومالي والشيخ أبي ذر عبد العزيز إبراهيم، وبين المغرب والعشاء عند الشيخ عبد الله بن عثمان حفظه الله وحفظكم جميعا ومن يسمع، فليتفضل من عين لهذه الكلمة.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الحمد لله الذي يسر لنا هذه الزيارة لهذا الصرح العلمي الشامخ دار الحديث بدمات رحم الله مؤسسه شيخنا ووالدنا مقبل ابن هادي الوادعي أسأل الله أن ينور قبره وأن يرفع درجته في المهديين وأذكركم بقول الله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وختمها بذكر المغفرة مؤانسة لمن قد بذل الحمد وقد علم أنه عاجز عن أن يحمد الله كما ينبغي أن يحمد فإننا مهما حمدناه فلن نؤدي شكر نعمته ونطقنا بالحمد نعمة نحتاج أن نحمده عليها نحتاج أن نحمده عليها فمتى نقدر إذن على شكر النعم وفي الآية الأخرى قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار تهديد لمن لم يحمد الله على نعمه ونعم الإله على العباد كثيرة والناس يتقلبون فيها إلا أن نعمة البقاء في دور الحديث ومراكز العلم نعمة لها شأن أيما شأن تتقلب يمنة ويسرة في حلقات العلم ومجالس الذكر تسمع ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتسمع ما يقوي توحيدك ويثبت عقيدتك ويحسن أخلاقك وما يكون عونا لك على تقوى الله تبارك وتعالى ولهذا قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. مع أن غير العلماء يشهدون أنه لا إله إلا الله وينطقونها بألسنتهم، ولكن هذه الشهادة الصادرة من العلماء أرفع من صدورها من غيرهم، فالعالم يمسك بالقرآن ويقول آمنت بهذا وبما فيه جملة، والعام يمسكه ويقول آمنت بهذا وبما فيه جملة، فيتفق العالم وغير العالم في هذا المستوى، ثم يتوقف العامي عند هذا المستوى والعالم لا يقف عند هذا، فكلما قرأ آية أحدثت له علما وإيمانا، وكلما ألهمه الله فهم حكم أو فهم معنى وعظة وغير ذلك، يتجدد له إيمان آخر فيترقى في درجات الإيمان بما أثره الله عز وجل من مدلول تلك الآيات الكريمات. فقرأ من الآيات وفهم من المعاني ما بعثه على تقوى الله عز وجل ومراقبته، ولهذا قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي هم المهيئون لخشية الله عز وجل، وهم الذين يحصل منهم أنهم يخشون الله تبارك وتعالى، كذلك هم الذين يفهمون عن الله. قال الله عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهذه الأدلة وما شبهها دلت على ارتفاع شأن العلم وأهله، وأن طالب العلم يتقلب في نعمة الله تبارك وتعالى. لو حاز إنسان الدنيا بأسرها وحلم العلم فلا مقارنة، ولو انفقها في وجوه الخير، فالمال ينفع الله به إن استخدم في شيء صالح، والعلم به يدافع عن العقيدة وبه يدعى إلى الله عز وجل، وبه يعلم الجاهل ويذكر الغافل، ويعرف الناس الجنة والنار إلى غير ذلك. ومن هنا أيها الإخوة، الله عز وجل حين رفع شأن أهل العلم إنما رفع منهم من كان عاملا بعلمه، وكلما كان طالب العلم أكثر حرصا على العمل بما تعلم كان ذلك أرفع في درجته عند الله عز وجل. ويعتبر ما تتعلم من آيات قرآنية وأحاديث نبوية تعتبر مواعظ لك وتعتبر أوامر من الله عز وجل تهتدي بها إلى كل خير، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت بما فيه، وحجة عليك إن لم تعمل به. وعلى هذا وأنت في صدد طلب العلم فإن عندك أوامر يومية، لأنك تقرأ أحاديث يوميا وتقرأ القرآن يوميا، فحديث جديد تحفظه وحديث محفوظ تفهمه وآية تحفظها لم تكن حفظتها من قبل وآية حفظتها تفهمها وتعمل بهذا كله، تعمل بهذا كله. وإذا كان المسلم حريصا على العمل بالعلم فإن الله عز وجل ينور بصيرته. فبعض طلبة العلم ربما لو سألته لما تطلب العلم قد لا يكون عنده الجواب الجيد، وعدد آخر من طلبة العلم وهم الأكثر فيما أعلم إن شاء الله يعلمون المقاصد من طلب العلم أنهم يرفعون عن أنفسهم الجهل وأنهم يعبدون الله على بصيرة وأنهم يدعون الناس إلى الله عز وجل. والعمل بالعلم يعتبر هو البركة التي يحوزها الإنسان، بركة العلم، بركة الطلب، وإلا فما الفائدة أن تحفظ أدلة في بر الوالدين وتعقهما، أو في صلة الأرحام وتقطعها، أو في صدق الحديث وتحلف، أو في حفظ الأيمان وتضيعها، أو في الاختلاط في النهي عنه. ثم تتساهل إذا رجعت إلى أهلك وبلدك، فربما يتساهل البعض فما يدري إلا وهو يصافح زوجة أخيه أو بنت عمه أو بنت خاله أو زوجة عمه أو زوجة خاله، أو يتساهل فينظر إلى التلفاز وينزل إلى بلده وهذا يزقه بكلمة وهذا بأخرى وما يدري إلا وهو في محيط من المضايقات. فإمن الله عز وجل عليه بحكيمة قوية وإيمان قوي دحر الجميع ودعاهم إلى الله عز وجل، نعم، ونصحهم وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، ولم يضعف ولم يتزعزع. وإن كان ضعيفا فإنه يضعف التلفاز في البيت أو كما تضعضعت عزيمته، وآخر يقول له عنده قناة المجد وهي عن المجد في منأى، وآخر يقول عنده قناة كذا وكذا، إلى غير ذلك من هذه القنوات التي لم تؤسس لنشر السنة بل أسست لنشر البدع والضلالات. وربما ضعف وما يدري إلا وهو ينظر وهو يشاهد، وربما دخلت عليه شبهات أخرى، فربما دخل حب بعض المبتدع في قلبه، وربما تشكك في مشايخه الذين نهوه، وكل هذا بسبب التساهل. نعم، بسبب التساهل. وربما يقول ما رأيت منكرا، كلهم رجال في هذا التلفاز والقنوات التي فيها النساء ما نظر إليها، والاستثناء بصور العلماء أعظم ضررا من الاستدان بصور غير العلماء. وأثر ابن عباس الذي أخرجه البخاري في صحيحه في أول شرك قوم نوح كان سببه الغلو في الأشخاص، عندما أحقوا خمسة من علمائهم وحينما افتقدوا نصائحهم فنحتوا تماثيل، نحتوا تماثيل لهم وقالوا لعلنا نتذكر مواعظهم إذا رأيناهم. وحين ذهب هؤلاء القوم جاء أبناؤهم وأحفادهم عبدوهم من دون الله. نعم، ألست ترى أن الناس لو رأوا صورة مغن على الأرض باسوها ومشوا، ولو رأوا صورة عالم احترموها وقدروها، فهذا مدعاة للغلو، فالمعصية تجر لغيرها والبدعة تجر لغيرها، ومن أمن من المعاصي والبدع تورط فيها، تورط فيها ووقع فيها. نعم، لهذا أيها الإخوة، بركة العلم هي في العمل بالعلم، فكن متابعا لنفسك ليلا ونهارا، واقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتدبر القرآن، وانظر أين أنت من أبواب الشريعة، تصفح رياض الصالحين ولو الأبواب في الفهرس، وانظر ماذا عندك من النقص وماذا تحتاج من الكمال، ميزان تزن به نفسك. وقد أمرنا الله عز وجل بتفقد أنفسنا فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وأحق الناس بهذه الآية هم العلماء وطلبة العلم، لأنهم قدوة لغيرهم وأسوة لغيرهم، يقتدي بهم قومهم وأصدقاؤهم وجلساؤهم، فربما اتخذ عملك حجة واقتدي بك في غير صواب، ربما تساهل إنسان في الشرب فشرب بالشمال ونحو ذلك قد يقتدى به في ذلك، قد يقتدى به في ذلك. وهكذا ربما تساهل في بعض الأمور ولو كانت مستحقة قد يقتدى به في ذلك. وربما كان إنسان عنده مخالفة فرآك تساهل فتشجع في الاستمرار على تساهله. ولهذا تجدون أصحاب البدع والحزبيات إذا حضروا في مجلس تذكر الناس الرخص ولو كانت الرخص معاصي في حد ذاتها، فما كيشف ركبته وفخذه عمدا ياخذ راحته، وذاك يشرب الدخان ياخذ راحته، وذاك ينظر الى التلفاز، وذاك يتكلم بالكلام المحرم الى اخره. لكن اذا كنت على ثبات على السنه وحضرت يحتاجون حتى في رنة الهاتف يحاول ان يغلقه سريعا حياء منه، وذاك يغطي ركبته حياء ان تقول له غطي عورتك، وذاك يفعل كلامه، وذاك محرج لماذا اكل القاف في وجودك الى اخره، لانك على ثبات وعلى استقامه وعلى سنه. وان كنا لا نحب لك بشان تلك المجالس، لكن الانسان من قومه، فربما كان اقاربه او اصدقاؤه او في مجلس حزاء او يهنئ قوم بعرس او استقبال ضيف او نحو ذلك، تحصل مناسبات يجر الانسان الى مجالس كهذه. فلهذا بارك الله فيكم، عود نفسك تقوى الله عز وجل. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، حقق التقوى ومن تحقيقها ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. وتعتبر اعضاؤك منازل للحسنات والسيئات وموارد للحسنات والسيئات، فعينك قد تكون سببا لدخولك الجنة وقد تكون سببا لدخولك النار، وأذنك قد تكون سببا لدخولك الجنة وقد تكون سببا لدخولك النار، ولسانك قد يكون سببا لدخولك الجنة وقد يكون سببا لدخولك النار، ويدك كذلك، وبطنك وفرجك ورجلك وقلبك واكتسابك وانفاقك الى غير ذلك، اشياء كثيره من هذا القبيل قد تكون سببا لانقاذ العبد وقد تكون سببا لورود النار. ففتش نفسك في هذا الباب، ماذا قدمت لغد، ولا تستكثر حسناتك، لا تستكثر حسناتك. نعم، فربما وقع الإنسان في معصية أضاحت بكثير من الحسنات، لا تستكثر حسناتك. فنحن مساكين، إيماننا ضعيف وتقوانا لله ضعيفة، وفي قلوبنا من القسوة ما لا يعلمه إلا الله. الواحد منا يقرأ القرآن ولا يشعر بما يشعر به الصالحون والأتقياء والفضلاء. قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. عرفنا التشعريرة، يشعر الإنسان أن جسمه يقشعر عندما يقرأ آية أو كما إلى آخره، وتشعر عندما تأتيك الحمى أن جسمك يقشعر، هذا معروف. لكن ثم تلين جنودهم وقلوبهم الى ذكر الله. حسب علمي الى الان ما اعلم كيف يتلين الجنود الى ذكر الله. نعم، فهناك مرافق للصالحين حال قراءتهم للقران يؤثر أولا ثم بالميونة داهية ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أثر لكتاب الله عظيم وكبير. نعم، أرأيت هذا الذي أثر عليه القرآن إلى هذا الحد؟ أيكون هذا جريئا على معصية الله؟ أيكون هذا جريئا على ما يسخط الله؟ أيكون هذا متقاعسا عن مرضات الله والدرجات العلا؟ كلا، فإنه لم يبلغ إلى هذه المرتبة إلا بمجاهدة لنفسه ومراقبة لنفسه ومتابعة لنفسه. فحرص على العمل بهذه الآية، وأن تنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هؤلاء الذين نسوا الله لم ينسوه بمعنى أنهم أصبحوا لا يأتي ذكر الله على ألسنتهم، لا، ربما حلف بعضهم اليمين الفاجرة ولعن صديقه بلعنة الله كعادة الفاسقين، وسمع الأذان والإقامة وسمع الصلاة في الميكروفونات، ومع ذلك ما خرج عن كونه ناس لله. فالمراد إذن أن الله أنه عامل الله معاملة الناس، لا هم بل بطاعة الله ولا بمعصية الله، يترك الطاعة ويفعل المعصية. فأنساهم أنفسهم، ما نسوا أنفسهم من طعامها ولا شرابها ولا كسوتها ولا من راحتها ولا من الزواج ولا من المشاكل والمراكب وغير ذلك، لا، ولكنهم عاملوا أنفسهم معاملة الناس، فلم يلتفتوا إلى نفوسهم ليصلحوها، ولم يسعوا في رفع مستوى أنفسهم عن الحضيض الدامي من معصية الله إلى طاعة الله، من حضيض البدع إلى حول السنن. ما هم وفقوا لذلك، أنساهم الله أنفسهم بهذا، مع أنهم يتقلبون في الملذات وفي نعيم بالغ، لكنهم نسوا أنفسهم أن يقيموها على طاعة الله عز وجل، نسيان بنسيان، كما في الآية الأخرى في شأن المنافقين، نسوا الله فنسيهم. الله عز وجل ما نسيهم، لكن كما أنهم عاملوا الله معاملة الناس فقد عاملهم الله معاملة الناس. لكن المؤمن الصادق يحفظه الله عز وجل، يحفظ الله يحفظه ويرفع شأنه ويبعده عن المعاصي والآثام ويصونه عن الوقوع فيما يغضب إلى غير ذلك. هذا من فضل الله عز وجل، والموفق من وفقه الله عز وجل، والمحفوظ من حفظه الله تبارك وتعالى. ولهذا أيها الإخوة، من وصل إلى هذا المستوى في متابعة نفسه وحفظها على مرضات الله وإبعادها عن معصية الله وقصرها على الصالحات، أصلح الله عز وجل له دينه ودنياه وآخرته. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. وقال: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. وانظر الى الايه الاولى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من الهموم والغموم والمشاكل والنكبات إلى غير ذلك، ويجعل له مخرجا من البدع والمحدثات. بعض الناس يسألون، وكثيرا ما يرد هذا السؤال، كثرت الخلافات في وسط المجتمع، فمن ننتبه؟ نقول والله الأمر سهل، إذا كنت تريد المخرج فالأمر سهل، الحل هو في تقوى الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اعمل بطاعة الله واترك معصية الله، كن محبا للمطيع ومبغضا للعاصي، اعمل بالسنة واترك البدعة، كن محبا لمن تمسك بالسنة مبغضا لمن تمسك بالبدعة، واستمر على هذا، ولا تجامل أحدا من أجل طاعة ولا من أجل بدعة، وانتظر، انظر ما الذي يحصل، ما هي إلا أيام، أسبوع أو عشرة أيام، ولا أظن أن تصل إلى شهر، إلا وقد ابتعد عنك أصحاب المعاصي والبدع، وما بقي حولك غير إخوانك أهل طاعة الله وأهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أنت تتمسك بالطاعة، ما تدري لو فلان ابتعد، فلان ذهب، فلان مشى، فلان كذا. نعم، وهكذا ربما يكون الإنسان مجالسا لقطاع الصلاة، فإذا رأوه يصلي نفروا عنه. كم من مسؤول، كم من شيخ قبيلة، إذا كان لا يصلي يبقى مجلسه على طول الوقت مليئا، وإذا جاء وقت العصر وقال للناس قوموا صلوا، اليوم الثاني يفتح مجلسه بعد العصر، بدل الإحراجات، بدل من الإحراجات يزدحم مجلسه بعد العصر، لكن قبل العصر ما أحد يأتي، لأن القضية فيها قوموا إلى الصلاة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. نعم، فلهذا معشر الإخوة، إذا كان الإنسان محافظا على مرضات الله ومحافظا على تقوى الله، تقوى الله، انحلت أمامه المشاكل. أخبرني أحد طلبة العلم عن نفسه أنه بعد أن هداه الله إلى السنة كان محتارا في قضية الانتخابات، قال فأقبلت على قراءة القرآن بنية أن الله عز وجل يفتح عليها، فما زال يقرأ حتى شرح الله صدره إلى أن الانتخابات باطلة. هذا أمر وعد من الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، قدرة على التفريق بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. هذا وعد الله، وهذا فضل الله، وهذه نعمة الله. هكذا يكون المسلم العاقل كل يوم وهو إلى الأحسن. الله أعلم متى يأتي الموت، والله أعلم متى تدركك المنية، آية تحفظها إلى متى تؤخر العمل، حديث حفظته إلى متى تؤخر العمل. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس رمزا للفخر على الآخرين فقط، نحن أتباع محمد. ما هو هذا؟ أنت تستخر به أطعه، أطعه، أما أننا فقط نكتب اسمه في لوحة وفرحانين أننا من أتباع محمد بن عبد الله والمخالفات حدث ولا حرج، هذا مما لا ينبغي، وهذا والعياذ بالله من نقص التوفيق أو عدم التوفيق. والموفق من أخذ الله عز وجل بيده إلى كل خير. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذا المخرج من هموم الدنيا وهمومها، ومخرج من المعاصي، ومخرج من البدع. حتى المعاصي، تترك معصية يوفقك الله إلى ترك أخرى، أصبحت تركت اثنتين بإمام قوي وفقك الله إلى ترك أربع، تركت الأربع يوفقك الله إلى ترك ثمان. أنت مقصر في الطاعات، عملت وجل معه. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ما هناك حديث من هرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، لا، الهارب هارب ويهدي إليه من أناب، اقترب تقرب. فلما أذابوا أذاب الله قلوبهم. هذا الذي وعد به الهاربون الشاردون. ففروا إلى الله، ما هو من الله، إليك أسر منك وأين إلا إليك يسر منك المستجير. فإذا خفت من الله ففر إليه وانشأ إليه وتضرع إليه وابسط أكف الضراعة بين يديه، اجعل لك ما بين حين وآخر في ساعات يومك لحظات تبسط فيها كفك، تشعر فيها بافتقارك إلى الله عز وجل، تدعو الله وتسأله. فإن هذا مدعاة للذل والانكسار، ودعوات تجمع الدنيا والدين. بعض الناس دعاؤه اقتصادي بحت، دعاء اقتصادي يريد بيتا ويريد سيارة ويريد زوجة ويريد أموالا ويريد كذا، كل اقتصادي. لا أدعو الله من خير الدنيا والآخرة، والله عز وجل فضله واسع وخيره عميق. لكن قضية ضغط الأكف ما بين حين وآخر تعتبر علاجا لقلبك، وتعتبر رقية لقلبك، تشعر بذل وانكسار، وتشعر أنك تستحيي أن تتجرأ على معصية وأنت الذي بسطت كفك لله عز وجل. ولا تزال الأكف تبسط لحظة بعد أخرى ويوما بعد آخر حتى يكون لها الأثر البالغ على القلوب. والموفق من وفقه الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ربما سعى الإنسان في اكتساب رزق وما يدري إلا وقد جاءه من حيث لا يظن أن يأتي من قبله، حتى في وجوه الاكتساب يقبل سببا يسيرا أو كبيرا أو كذا، وهو يسعى في صفقة من هذه الجهة، وهو رجل صالح عنده تقوى وتصعب عليه وتتعبه بسهولة تمشي هكذا من هنا، بسهولة تمشي إلى من جهة أخرى ويربح ربما أكثر مما كان يتوقع. هذا بسبب تقوى الله وبسبب مراقبة الله سبحانه وتعالى. وهكذا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نعم، ييسر الله الأمور وتتحقق لك الأشياء التي يستصعب عشرها على بعض الناس أو كثير من الناس. وانظر في حياتك، طالب علم تجده مسكين ما عنده قيمة الصابون ولا قيمة القلم، بعد أيام ما تدري ما قالوا عليك يا أخي. الناس يذهبون إلى خارج اليمن يتقربون من أجل يتزوجون، وأنت ما تدري لو قد تزوج، وبعد أيام ثلاثة أربعة أولاد ورب يسر الأمور صلحت الأمور وعاش مواطن من جملة المواطنين على أحسن ما يرام. وآخر بارك الله فيكم يشتغل ويغش ويخدع ويكذب ويحلف أيما فاكرة من أجل يتزوج، وبعدها بارك الله فيكم ربما يبتلى بعضهم بامرأة تتعبه، فلا هي التي تصلح له ولا هو الذي يستطيع طلبها من أن يأتي بالبديل. فاحمد ربك بارك الله فيكم. أمور ميسرة تتيسر لإنسان على تقوى لله عز وجل ما لا تتيسر أعشارها لكثير من الناس. هذا من تقوى الله سبحانه وتعالى. درس حياتك، انظر كم قد تحققت لك من الأمور. هذا من تيسير الله، وكلما زدت في التقوى يسر الله أمورك أكثر وأكثر، يسر الله أمورك أكثر وأكثر. لا تمر كان شخص يسألني كم يعطى طلبة العلم في دماجة أيام ما كنت هنا؟ قلت له 3000. قال من أين وجدتم لكم هؤلاء النساء؟ من أين وجدتم هؤلاء النساء؟ ربما ينفقها هو في يوم، ربما ينفقها في يوم. ولكن هكذا بارك الله فيكم، الله عز وجل يضع البركة ويضع الخير وتتيسر الأمور، وما تدري إلا عندك مكتبة، وما تدري إلا أنت كذا وكذا. هذا من تيسير الأمور، وكلها راجعة إلى تقوى الله عز وجل ومراقبة المولى تبارك وتعالى. لو تخرج متنفسا فقط، لو تخرج في وسط المجتمع وتنظر أي حياة نعيشها، يصبر أحدهم لأجل المال على لعن أبيه وجده وعلى سبه هو، ويصبر أن يسمع الكلام البطال والكلام السيء والغيبة والنميمة والكذب والخداع والمكر، كل ما يقرأ يسمع كل ما يقرأ. هذه حياة متعبة يعيشها كثير من الناس. فاحمد ربك الذي يسر الله يسر أمورك، وأمعن في قضية التقوى، وأكثر من تحديث نفسك بالتقوى، واشعر أنك مقصر مع ما تبذل من الجهد. اشعر أنك مقصر وأنك في حاجة إلى تقوى الله عز وجل، وفي حاجة إلى مراقبة الله عز وجل. واحذر على نفسك من الغفلة، فإن الغفلة شأنها خطير. نعم، الغفلة لا ينفع معها خطر، لا ينفع معها خطر ولا مراعي ولا تلاوة كلام الله عز وجل، ولا ينفع معها شيء، لا ينفع معها شيء. قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. ائت ببقرة أو بثور، افتح المصحف أمامه، ما ينفع، ما يدري ايش. نعم، لهم قلوب لا يفقهون بها، هذا إلى جنب المسجد تسمع خطبة الجمعة، ثور بجانب المسجد ما ينفع، عنده قلب لكن ما يفقه، ما يفقه بهذا القلب. وهكذا الذي يسمع الخطبة وكأنه ما سمع شيئا، به شبه من هذا الثور. صح في ربنا يا ثور اتق الله، ما ينفع، لهم آذان لا يسمعون بها، ما ينفع. وهكذا كل من لا ينتفع بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبه شبه من الحيوانات بمقدار ما فيه، به شبه من البهائم. ولهذا قال: أولئك كالأنعام بل هم أضل. لأن الأنعام ما أعطوا ما أعطي هذا الإنسان، هذا أعطي عقلا، قدر أن يسمع الميكروفونات هذه وكهرباء وتليفونات سيارات وطائرات تطير في الهواء وأساطير تمشي في البحار إلى غير ذلك، ولم يمكنه عقله ذاك الكبير من أن يعرف حق الله عليه. نعم، عنده لسان يتكلم ولسان طويل ما أحد يستطيع يقابله ولا يواجهه، يسكت من يشاء، لكن ما استطاع أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يعمل بطاعة الله. وهكذا بارك الله فيكم، الموفق من وفقه الله، الموفق من وفقه الله، لنحذر على أنفسنا من الغفلة، لنحذر على أنفسنا من الغفلة. فنحن معشر طلبة العلم ينبغي أن نكون على وجه الاستمرار نحدث أنفسنا عن الاستقامة، ونحدث أنفسنا عن تقوى الله عز وجل، ونتهم أنفسنا بالقصور، ونتتبع مواضع المعاصي أين هي وما موقفنا منها، معاصي العيون كيف هي وما موقفنا منها، معاصي الألسن، معاصي الأسماء، معاصي كذا إلى آخره. فتش نفسك تفتيشا دقيقا على وجه الاستمرار ليلا ونهارا، أين أنت من تقوى الله؟ ستجد بين يدي الله حافيا عريانا، مسؤول عن كل آية حفظتها. يا أهل القرآن نعمة، لقمة ستسأل عنها، وشرطة ما ستسأل عنها ثم تسألون يوم عن النعيم، وآية من القرآن ما ستسأل عنها. ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. نعم، ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فهذه النعمة التي نتقلب فيها آية وحديث ونبي صالح، تارة نتكلم عن الأنبياء وتارة عن الصالحين والعلماء وتارة عن الآيات وتارة عن الأحاديث، نعم سيسألنا الله عز وجل عن هذه النعم. نعم، وهيئ نفسك أن تكون من العلماء الأجلاء، هيئ نفسك أن تكون من المجددين، وما ذلك على الله بعزيز، والموفق من وفقه الله. احرص على ذلك واجتهد في طلب العلم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمن يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين.
راكي لك من الوحيد ها طبعا
تفضل الله بكم. مبارك سوتا سينا كتاب سوبالي.